عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم مشاهدي الكرام في كل مكان. حلقة جديدة من خيوط الحدث. في حلقتنا الماضية أصبح إسماعيل شاه الصفوي ملكا على إيران، كان عمره آنذاك 14 سنة. إذن تغيرت الخريطة على المستوى السياسي وأيضا على المستوى العقدي، ومنذ ذلك التاريخ وإيران صفوية. نرحب في بداية هذا اللقاء بالدكتور عادل عبد الله، عضو منتدى المفكرين المسلمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله.
يصبح ملكا وعمره 14 سنة، ويقول لهم إن الوحي يأتيه وإنه يجتمع بأجداده. إذن الخزعبلات لها جذور تاريخية منذ إسماعيل شاه الصفوي. نذكر ثم ننطلق بإذن الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه. قلنا من قبل أنه ما يتعلق بفهم الظاهرة الإيرانية التي نراها اليوم ونتأثر ونتعامل معها، كنا قبل سنتين نتعامل ونقول في الخليج، ولكن الآن بحكم أننا في مصر فمصر أيضا تتأثر بالظاهرة الإيرانية، وهناك يعني صراع سياسي وديني وأيديولوجي وثقافي متعلق بالعلاقة وتطبيع العلاقة مع إيران. ولكن هل الخلاف له جذوره أم أن إيران مجرد ظاهرة خرجت ونبعت هكذا من دون سابق يعني مثال؟ لا طبعا، لهذا نحن نقول الرجوع إلى المنابع مسألة مهمة جدا.
نعم.
لبحث كيف نبعت هذه أو نبتت هذه النابتة، ما العوامل المؤثرة، ما الأمور المحفزة، ثم ما القضايا التي يجب أن نلتفت إليها في المنظومة الفكرية والمنظومة الأيديولوجية والمنظومة الأخلاقية، خاصة أنها أفرزت مدرسة جديدة خاصة في الجانب الفقهي، الجانب العقائدي، الجانب الأيديولوجي. وهذه الكتابات التي يعني تزخر بها المكتبة المذهبية أو العربية متعلقة بطائفة جزء من العالم الإسلامي لها الآن دولة. هذه الدولة منذ العام 1501 شكلت دولة مذهبية، ونحن يعني في العالم الإسلامي، في تاريخنا في العالم الإسلامي تشكلت لنا دويلات مذهبية وحواضن مذهبية منذ الدولة العبيدية إلى دولة الحمدانيين إلى دولة البويهيين. لكن القضية فيما يتعلق بالدولة الصفوية مسألة مختلفة تماما من حيث الشكل والعمق والتأثير ومن حيث المدة الزمنية، كلها مسألة مختلفة تماما، ونحن نعاصرها وقد يعاصرها أبناؤنا وأحفادنا. ولهذا يعني عندما نتكلم عن المسألة متعلقة بظاهرة حالية نعود إلى جذورها، ونحن في طور العودة إلى الجذور، وما هي المعيار الأخلاقي الذي ركزه إسماعيل شاه الصفوي ومن أتى بعده، ثم ما هي الأيديولوجيات التي صنعوها، ثم ما هي المدرسة التي ينتمون إليها، وصولا إلى الوضع الذي نحن فيه. ولكن أريد أن ألفت إلى أننا لسنا هنا بصدد الحكم بقدر ما هو بصدد التوصيف.
نعم.
حتى لا نتهم والله أنتم يعني ضد الشيعة لأننا نتكلم عن إسماعيل شاه الصفوي، وإن كنت أعتقد أن إسماعيل شاه الصفوي بكلام الإيرانيين أنفسهم ليس شيعيا بقدر ما هو متمصلح وراء المذهب الشيعي، وأعاد صياغة المذهب الشيعي واختزن التشيع كله في كبسولة واحدة هي كبسولة الطريقة الصفوية.
نعم. إذن بعد أن تمكن أو مكن له في أن يصبح ملكا على إيران، ماذا حدث؟ ما هي المرحلة التالية؟
المرحلة التالية هي بداية تأسيس. يعني تكلمنا في الحلقة الماضية على أنه أراد بدلا من أن يحارب الصليبيين المسيحيين بغض النظر عن البعد الأخلاقي وتبرير ذلك، ذهب مباشرة إلى المسلمين ودخل إلى غلستان وقتل شروان شاه الذي تسبب في مقتل جده ومقتل أبيه، وأصبح يعني الانتقام هو الدافع الأول. ثم بدأت مرحلة أخرى في ظاهرة الانتقام، هي قضية السلب والنهب والاغتصاب بحسب الكتب الإيرانية نفسها التي أرخت لمرحلة إسماعيل شاه الصفوي. لكن النقلة التي حصلت لإسماعيل شاه من غزاة متحررين من ربقة الدولة إلى دولة، السبب هو شخص وزير سابق عند البيندريين الذين سبقوا الدولة التي سبقت مرحلة إسماعيل شاه الصفوي، وأصبح هذا الوزير هو المستشار الرئيسي الذي أشار على إسماعيل شاه بأن يصنع دولة ويذهب ويترك عنه قضية أنه يتحرك تحرك الغزاة كحركة البربر وغيرهم أو التتر وغيرهم إلى حركة دولة وإنشاء دولة، وقال له اذهب واضرب القلب مباشرة وهي العاصمة. يعني واحد مثلا، لنضرب مثال في مصر، لأنه واحد في الصعيد على سبيل المثال ليس له يعني إلا الخطف والنهب والسلب، ويأتي واحد من الوزراء السابقين يقول له والله يا أخي القاهرة فيها مظاهرات وفيها حشد وحشود، اذهب إلى القاهرة وأسقطها وتصبح أنت الرئيس. يعني تماما هكذا حصل من هذا الوزير الذي هو زكريا كججي التبريزي. ذهب مباشرة إلى تبريز عام 1501 وأوفده ليتفاهم مع وجهاء البلاد، ودخل في حامية من 3000 مقاتل، دخل إلى تبريز كلهم أتراك، كلهم تركمان لا يتحدثون الفارسية، وكانت اللغة الدارجة هناك هي اللغة الأذرية بحكم أنه في الجهة الشمالية من الهضبة الإيرانية، فكان يتكلمون الأذرية وشيء من الفارسية، ولكن يتكلمون الفارسية أيضا تماما كالمرشد الأعلى. المرشد الأعلى أذري، اليوم علي خامنئي أذري ويتكلم الفارسية، ولكن اللغة الأم، اللغة العقل والتفكير واللغة اللسان الأم الذي يتكلم بينه وبين أهلي في بيته لغة الأذرية. واللغة الأذرية لغة قريبة من اللغة الكردية اليوم. شاهد الكلام أنه عندما ذهب ودخل إلى هشت بهشت القصر اللي يسمى الحدائق الثمانية، جلس على دكة الملك البايندري الذي هو دكة جدة يعقوب، أو عفوا خاله يعقوب، وبدأت المسألة في قضية أنه يصبح هو الملك. هنا تأتي اللي هو يوم الجمعة، دخل يوم الخميس، ويوم الجمعة هي صلاة الجمعة، فأعلن أنه يريد الدعوة إلى الدين الحق وإعادة الناس إلى رشدهم عن طريق الدعوة إلى الدين الحق وترك الدين الباطل وهو الدين السني، إن كان التعبير صحيح الدين السني، يعني
هو الدين السني طبعا،
وبالنسبة له هو الدين السني. إذن بسبب الشحن المذهبي المتواصل، قلنا إنه الفاصل الزمني بين الحسين ومعاوية أو يزيد وبين أبيه حيدر ويعقوب وشروانشاه، أصبحت المسألة الفاصل الزمني مفقود بالنسبة لهذا الصبي. ثم
وتماهت الأحداث،
ثم قضية أخرى وهي قضية أنه عندما يأتي إلى المصادر التي كانت تتلى عليه، من أهم المصادر المنتقم، يعني المقتول هو الحسين ولكن المنتقم هو المهدي. فأصبحت شخصية المهدي بالنسبة له تلبست فيه هو، لأنه هو أصبح شخصية المخلص أو شخصية الممهد المخلص. العذر الأخلاقي أو التبرير الأخلاقي بالنسبة له كان في شخصية المهدي، الذي يصبح فيما بعد هو الشخص المنتقم الذي يذهب إلى مكة ويذهب إلى المدينة ويخرج الجثث، خاصة قبر أبو بكر وعمر، ويخرجهم ويحييهم ويحرقهم، وتصبح هناك المحاكمة الكبرى، وتعلق أطراف بني شيبة ويعني أطرافهم وأرجلهم في أستار الكعبة، والكعبة تدنس بدماء أو تلطخ بدماء الحجاج. كل هذه استحضرت، والخط الزمني الفاصل غير موجود بين الحسين إلى أبيه الذي قطع رأسه بالطريقة نفسها ورمي للكلاب. وقف هذا الصبي الذي عمره 14 سنة على منبر الجامع الأكبر في تبريز. الجامع الأكبر بالمناسبة هنا هذه تبريز.
نعم.
هذه تبريز في الخريطة. هذه تبريز. هذا موقعها تبريز. شوف نخرج لنرى أين هي تبريز. لاحظوا في الأعلى. لاحظ. طيب نأتي هنا إلى أعتقد الصورة ملتفة تماما.
صحيح.
حتى نكون يعني
مقروءة جيدا.
نعم تقرأ جيدا. هذه هي تبريز. لاحظ.
نعم.
تعالوا ندخل الآن إلى تبريز. هكذا ننزل تبريز. ستجدون مسجدا يقال له اليوم الجامع الأزرق. إن شاء الله أستطيع أن أجد الجامع الأزرق. نعم هنا الجامع. هذا هو الجامع الأزرق. هذا هو الجامع الأزرق. هذا هو الجامع الأكبر الذي حصلت فيه المذبحة.
هذا هو الجامع الأزرق الآن.
الآن.
نعم.
الآن. نعم. يعني لو.
يعني هذه الخريطة بالأقمار الصناعية.
بالأقمار الصناعية. نعم. لو رأينا الآن نريد أن نرى الجامع سنراه بهذه الطريقة. هذا هو الجامع الأزرق الذي حصلت فيه المذبحة. هذا هو الجامع. عندما ننظر إلى هذا الجامع تلاحظ هنا يعني تخيل معي أن هذا الصبي دخل في هذا الجامع والناس يوم الجمعة سيذهبون لصلاة الجمعة. ماشي. الذي حصل أنه صعد المنبر وحاول زكريا كجدي ثني إسماعيل شاه الصفوي عن أن يجاهر بالدعوة إلى
التشيع.
لكنه قال مقولة لكي يثني زكريا كججي. قال لقد دفعت إلى هذا الأمر ورب العالمين وكل الأئمة المعصومين معي في هذا الطريق. أنا لا أخشى أحدا وإذا تفوهت الرعية بكلمة فإني سأسل سيفي بتوفيق الله ولن أبقي أحدا منهم على قيد الحياة. كان منبر واضح. صعد المنبر مباشرة ووضع على أبواب الجامع وضع القزل باش على أبواب الجامع وبين كل مصلي ومصلي قزل باش 3000 مقاتل.
نعم.
دخلوا إلى الجامع وفيه كل الطبقة العليا من المجتمع أصحاب الحل والعقد أصحاب القرار في تبريز.
نعم.
تخيل معي الموقف أنه صبي في الرابعة عشرة من عمره يصعد إلى المنبر ولا يتكلم العربية ولا يتكلم الفارسية وتكلم بلغة ركيكة جدا. وهذا الصبي كان مشروع مخلص وجاء الوزير السابق الذي نعرفه وقال يا جماعة وزكاه. فإذا به يدخل الجامع يوم الجمعة والسيوف مشهرة وهو يركب الجامع وفي يده السيف مصلت وعمره 14 سنة. فيقول عبارة واحدة: عليكم أن تتركوا. لاحظ يقول عليكم أن تتركوا هذا الدين وتسبوا أبو بكر وعمر وعثمان وتلعنوا أبو بكر وعمر وعثمان. الذي حصل مباشرة أنه كل الحضور أصبحت بالنسبة لهم المسألة صدمة.
ما
تبرأوا من السنيين ولعنوا أبا بكر وعمر وعثمان. كانت هاي العبارة التي صعد بلكنة صبي صغير وبلكنة يعني شبه فارسية أمام هذا الحشد. لم يستطع أحد أن يستوعب الصدمة وبدأ القزل باش يحثونهم على اللعن إلعنوا إلعنوا وبدأ الصراخ باللعن في جامع هو الجامع الرئيسي في الدولة. تخيل أنت الجامع الأزهر بكل ما فيه من هيبة وعلماء يدخل أمثال هؤلاء من يعني فذاذ أو شذاذ الأرض ويتكلمون بكلام ليس مصريا أو ليس عربيا ويأمرونكم بدين غير دينكم وطريقة غير طريقتكم. ما هو الرد الذي قد تردونه؟ الصدمة هو الرد الأول يعني لشداه. يعني كما يقول أنت بتقول إيه؟ كيف يمكن لي أن
تهبل كذا يعني
حتكسر كل المعايير وأنت المفروض مشروع مخلص، مشروع تهدئة، مشروع تسوية سياسية.
لكن الكلام ليس كلاما ولكنه حديث السيوف،
حديث سيوف مباشرة
تحت السلاح.
نعم مباشرة تحول المسجد الذي هو المسجد الأزرق الذي رأينا، تحول كما فعل الفرنسيس أو الفرنسيون في عندما دخلت الخيل الأزهر وبدأت الدماء إلى الركب كما يقولون،
صحيح،
وبدأت الرؤوس تطير والأطراف تتقطع.
يعني الناس رفضوا،
الناس رفضت،
وهذا الناس وضعت، وهذا ما يمكن أن يحدث في أي مكان.
الناس وضعت أصابعها في أذانها وبدأت تختطفهم السيوف. فالأطراف تقطعت والرؤوس تقطعت، وبدأت المسألة غير يعني غير معلومة أو غير ذات نسق مفهوم بالنسبة لأولئك الناس. صبي يأمرهم بأن يخرجوا، أن يعني يخرجوا عن دينهم بطريقة هكذا مفاجئة لا يمكن، وتحت وقع السيف لا يمكن. قيل إنه القتلى في ذاك اليوم يعني تعداد في عام 1501 تعداد تبريز كان 200,000، دخلها 3,000 فقط. حامية ب3,000، كيف يمكن ل3,000 أن تخضع 200,000؟ حقيقة وأنا يعني أبحث في الأسباب سنجد أن الأسباب واحدة في كل زمان وكان. أولا السؤال اللي يطرح نفسه، وأنت سترى في الحلقات القادمة كم العذاب الذي تسببه القزلباش على الإيرانيين في ربوع إيران كاملة، وكانوا صوفية سنة شافعية. ما الذي فعل هؤلاء حتى يستحقوا هذا العذاب من هؤلاء الذين لا ليسوا من أهل البلد وليسوا على لسانهم، بل ساموهم سوء العذاب؟ وسترى يعني صورا مقيتة ومخيفة جدا. يعني هذا السؤال كان يتراود لي، ولكن واضح تماما أن الخرافة كان لها دور في الوضع الذي هم فيه. 3,000 يدخلون على 200,000 ويستطيعوا أسرهم جميعا بل قتلهم في أكبر جامع هم فيه، يعني لا يوجد عندهم هناك ما يسمى mass destruction weapon أو أسلحة الدمار الشامل، ولا يوجد عندهم رشاشات بل هي سيوف، تماما كما حصل مع من؟ مع بغداد والمغول مباشرة. نفس الكلام. طيب الصورة الذهنية التي عند إسماعيل شاه وعندما ركب المنبر، تكلم طبعا كثير من الباحثين على الصورة الذهنية التي مختزلة في عقلية إسماعيل شاه، أن هؤلاء الجلوس أمامه هم أحفاد من؟ يزيد، وهم ممن قتل أباه وجده، لأن الشريط الزمني مفصول، وأن هؤلاء هم الذين سيخرج المهدي فيهم ويقتلهم. إذن أنا عندي الجنود، جنود المهدي من الآن، لما لا أقتلهم من الآن؟ صورة العالم بالنسبة لهذا الصبي 14 سنة الذي تربى على قضية الانتقام، أنه العالم عبارة عن قسمين، قسم مع الرسول وقسم ضد الرسول. الذين مع الرسول هم الذين آمنوا بعصمة آل البيت وعلي بن أبي طالب، الذين ضد الرسول كان أبو بكر وعمر وعثمان وعائشة،
كانوا أعداء،
كانوا أعداء الدين وكانوا مشركين، ومع ذلك بقوا في بيت النبوة. والذي يسوقهم كان كبيرهم أبو سفيان، ولذلك معاوية ابن أبي سفيان ويزيد بن معاوية بن أبي سفيان. الصورة أيضا أنه الذين قتلوا الحسين هم هؤلاء المشركون، وأن الذين قتلوا جده من سلالة أولئك المشركين. إذن عليه هو أن ينتقم وأن يعني يأخذ بثأر جده،
يا لثأرات الحسين،
بثأر أبي وجده وجده الأكبر الحسين، وإرجاع الأمر إلى نصابه. فأصبح هو المتمثل في شخصية
المهدي.
مارتا أمه مسيحية، إسماعيل، ولكن جدته فاطمة التي قتلها من؟ عمر، وأسقط جنينها. وأصبحت مسألة الجنين هذه مسألة واقعة، وأنها ماتت بعد سقوط الجنين. إذا الذي قتلها من؟ عمر،
بزعمهم
يعني كما يرونه. نتكلم عن الصورة الذهنية الموجودة عند هذا الصبي. طيب لهذا الذي فعله إسماعيل شاه في المسجد بدأ الخروج إلى الخارج، خارج تبريز، وبدأت يعني مذبحة كبيرة جدا لطلبة العلم وللمدارس، طلبة المدارس وللأسواق ولكل من آمن بالمذهب الشافعي على الطريقة الصوفية.
نعم.
حتى قال بعض المؤرخين ممن أرخ لإسماعيل شاه الصفوي، قال: وتم إلقاء القبض على كل العقول والأئمة المؤذنين، وأحرقت المكتبات، حتى شخص يقال خواندمير أو خاندمير له كتاب اسمه أحسن السير أو حبيب السير، قال: وتطهرت بلاد أذربيجان من لوث وجود الكثيرين من الجهال والمتعصبين. هذا مؤرخ لإسماعيل شاه الصفوي، أنه طهر أذربيجان من الجهال والمتعصبين، ويعني بالمتعصبين
أهل السنة. نعم.
في الأيام التي تلت حدث أمران غريبان.
التي تلت الجمعة،
اللي هي السبت.
نعم.
السبت وما بعده.
نعم.
بدأ يتناقل الخبر من شذاذ الأرض والأوباش الذين خارج سور تبريز، الذين نسميهم اليوم
شبيحة،
الشبيحة والبلطجية.
نعم.
بدأوا يتناقلون الخبر إنه والله إسماعيل شاه هذا رجل عنده مذهب، ولكن يسلب وينهب، فلا بد أن نذهب إليه. وبدأ التقاء شذاذ الأرض الذين تسموا بمسمى جماعة البراءة، جماعة البراءة. هؤلاء أصبحوا مع القزلباش، يعني أن تتخيل 3000 شخص لا يمكن أن يبدأ تصفية العالم السني مع 200,000 في تبريز. فبدأت المسألة مباشرة مع هؤلاء الأوباش، التقوا مع القزلباش، فأصبح القزلباش هم الرؤساء، وكل قزلباش له مجموعة من الأوباش التي تسمى جماعة البراءة أو تسمى جماعة الفؤوس، لأنه كانوا يتسلحون بالفؤوس وليس بالسيوف. وبدأت مسألة البيوت ونهب البيوت، اغتصاب الفتيان والفتيات، قتل النساء والرجال الكبار، إضافة لذلك امتحان الناس. فأصبح الأوباش هؤلاء يسوقون الناس سوقا للاعتراف بما يمليه عليهم إسماعيل شاه الصفوي، لعن أبو بكر وعمر وعثمان، البراء أبو بكر وعمر وعثمان وعائشة، البراء من كل من تبرأ منهم آل البيت، إضافة لذلك فرض المذهب عليهم.
نعم.
والمذهب لم يكن شيئا سوى طاعة إسماعيل شاه الصفوي، طاعة عمياء، ولعن أبو بكر وعمر وعثمان وعائشة، كان هذا هو المذهب، والنواح على قتل الإمام الحسين وحادثة الطف وقضية البراء من المشركين، ويعنون بذلك كل من أشرك مع علي في خلافة المذهب.
إذن تجسدت هاهنا عقيدة جديدة نرى آثارها، بل نراها كما جسدوها حتى اليوم. بعد الفاصل بإذن الله تعالى نعود لنرى طيب كيف انتشرت هذه العقيدة، كيف سادت إيران، بعد فاصل قصير بإذن الله تعالى. فاصل إخواني ثم نعود إليكم عما قليل بإذن الله تعالى، كونوا معنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحية لحضراتكم من جديد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام.
دكتور، يعني إذن بدأ انتشار المذهب الشيعي الاثني عشري تحت السيوف والفؤوس.
هو أخذ كما يقولون كلمة واتباع القزلباش، لأن المسألة لم تؤسس ثقافيا.
نعم.
المسألة كلها قضية اتباع ولعن، يعني متابعة المظاهر، متابعة العبارات التي يطلقها القزلباش دون قواعد ثقافية.
نعم.
فقط إلعن أبو بكر وعمر وعثمان وعائشة، تبرأ منهم وادخل معنا فيما نفعله لأجل، وخاصة وضعوا نوع من محاكم التفتيش سنراها الآن. التجار الأوروبيين كانوا يذهبون ويأتون كما قلنا في طريق الحرير من الصين إلى أوروبا، وكان مرور المرور يمر عبر تبريز ويمر عبر العراق.
نعم.
فبدأوا يرسلون في عام 1501 بدأوا يرسلون عبارات وإشارات إلى جنوة وإلى مالطا وإلى يعني أماكن في إسبانيا وبرتغال والبرتغال أو جهة الدول هولندا ما هولندا. بدأوا يطلقون عبارات إنه هناك نبي جديد في إيران خرج. ولهذا بعض الأوروبيين في تقارير كتبت في بعض كتب التاريخ قال قدم تقرير في شتاء عام 1501 عن أحداث إيران، ورد فيه أقوال عن نبي جديد يحكيها المسافرون الأوروبيون إلى إيران، ويتناول الموضوع الصوفي البالغ 14 عاما وادعاؤه النبوة والألوهية. هذه في تقارير الأوروبية.
نعم.
وخلفاؤه الأربعون الذين يقومون بالأعمال المذهبية عنه. لاحظ؟
نعم.
شخص وأربعين شخص. هؤلاء الشخص هذا ادعى النبوة وادعى الألوهية، أو هكذا صور للمسافرين أنهم يرون في هذه الشخصية أنه يدعي الألوهية بسبب المظاهر التي كانوا يرونها. المنهجية المتبعة بالنسبة للقزلباش هو زرع الرعب. تذكرون عندما تكلمنا عن البكتاشية أنهم بدأوا في قضية قتل المخالف وهدم أماكن خاصة الزوايا، وكان الاستراتيجية المتبعة زراعة الرعب. هؤلاء زرعوا الرعب عن طريق مظاهر أصبحت ممنهجة نمطية، هي هدم المساجد، هدم المدارس، اغتصاب النساء والفتيان. كانوا يأمرون العوائل التي يعني يذهبون منطقة إلى منطقة، يأمرون العوائل بجمع الحطب ووضع الحطب على البيوت دار مدار يعني حول البيت، ثم يأمرونهم بلعن أبي بكر وعمر وعثمان وعائشة والتبرع من كل أولئك والولاء لعلي بن أبي طالب وإسماعيل شاه الصفوي، فإذا لم يفعلوا
حرقوه،
حرقوا عليهم بيتهم وهم أحياء. كانت مسألة السلب والنهب مسألة مفتوحة على مصراعيها، يعني أوباش الأرض مع القزلباش الذين لا يحسنون لغة واحدة، فأصبح هؤلاء الشبيحة والبلطجية هم المترجم الفعلي للقزلباش، وهم الذين ينقلون آراءهم والعكس. لذلك عندما نتكلم عن القزلباش وأفعالهم في إيران فإننا نتكلم عن مسألة أسوأ من مرحلة المغول، لأن المغول كان عندهم منظومة أخلاقية مكتوبة تسمى الياسا، ياسا جنكيز تسمى. هذه المنظومة تحرم على الغازي المغولي اغتصاب النساء، ومن اغتصب امرأة من جنود المغول يقتل مباشرة. تخيل، في حين أن القزلباش أسسوا لمسألة اغتصاب النساء والفتيان ليس النساء فقط، فعرفت عندهم اللواطة، وعرفت عندهم قضية إجبار الفتيان والفتيات على بيع الهوى، ومن لم يفعل له صور عجيبة في قضية
الانتقام.
الانتقام سنأتي إليها. لكن الأخطر أن إسماعيل شاه خرج من تبريز، هذه تبريز العاصمة، خرج من تبريز وتحرك مباشرة إلى أين؟ إلى مسقط رأس جده. هي وين؟
أردبيل. نعم.
مباشرة تحركوا إلى أردبيل. هنا أيضا الرؤية، هذه أردبيل.
أردبيل نعم.
هنا لاحظ، تحركوا مباشرة، حتى نضع يعني الصورة صح، تحركوا مباشرة من تبريز إلى أردبيل وهي مسقط رأس جده والإقطاعية التي كانت الأساس في مرجعيتهم،
الزاوية الصوفية،
الزاوية الصوفية التي أعطته الشرعية كأنه أعطته لقب شاه،
نعم،
لأنه من سلالة أو حفيد
صفي
الدين الأردبيلي.
نعم.
ذهبوا هناك وفعلوا في أتباعها كما فعلوا تماما بتبريز، وهنا انتشرت سمعة القزلباش بأنهم يقتلون ويسلبون وينهبون ويغتصبون ويدمرون. أصبحت هذه السمعة التي أرخها ليس فقط المخالف بل حتى الموافق.
نعم.
يعني نأتي هنا إلى موقع علي الكوراني، موقع علي الكوراني.
نعم.
لنقرأ ماذا قال علي الكوراني نفسه عن إسماعيل شاه الصفوي. هذا موقع سماحة الشيخ علي الكوراني. تمام؟ إيش يقول علي الكوراني بعد 7 سنوات؟ يقول من مقتل، هنا نلاحظ، بعد 7 سنوات من مقتل السلطان حيدر تتبع خليفته أخاه كما ذكرنا.
نعم.
طبعا مع بعض المفارقات فيما ورد، نقلوه خفية المنطقة آمنة عند أتباعهم في بيلان ومازندران، هي نفس المنطقة.
نعم.
التي تكلمنا عنها. واستقبلهم إلى يسأل الأمير إسحاق، وجاء مبعوث رستم فأنكر الوالي ما أخفاه كما قلنا. ثم تأتي وبعد فترة غادر اسمع مدينة رشت وإلى لاهيجان في بيت السيد كاريكا ميرزا علي، وهو من أحفاد الإمام الحسن المجتبى، واهتم كذا كذا في عام هذا. هنا يقول وقعت حرب بين أولاد الملك حسن الطويل بايندر ومراد يعقوب وأخيه الميرزا ألوند، وانتهت بتقسيم العراق والولايات الغربية من إيران بينهم، فخرج الميرزا إسماعيل إلى آخره وتوجه كذا كذا. لاحظ. وفي الصيف رحل إلى أرزنجان حتى بلغ جيشه 5000 شخص، وانضم بعضهم بعشيرته مثل العابدي بيك إلى قبيلة شاملو وخان محمد إلى آخر القبائل التي ذكرها، واحتل مناطق طريقه عبر نهر أرس ونهر كر، واحتلوا مدينة شماخي وقصد معسكر الملك شيروان. لاحظ. الملك شيروان اللي هو اللي قتل كما قلنا.
نعم.
وكان جيش ملك شيروان 20,000، لكن الجيش ميرزا إسماعيل انتصر عليه فقتله وعددا من وزرائه وقادته، وعاد إلى مدينة شماخي عاصمة شيراز أو شيروان، ثم مدينة بيلان. يقول وعندما خلني أشوف إلى تبريز. لاحظ. وفي أوائل عام 907 اللي هو 1501 توجه الشاه إسماعيل إلى تبريز ودخلها بدون مقاومة، وجلس على عرشها متوجا نفسه ملكا لإيران، وأمر أن تكون الخطبة باسم الرسول صلى الله عليه وآله وأمير المؤمنين والأئمة الاثني عشر عليهم السلام. وكانت تبريز آنذاك فيها شيعة وسنة، طبعا هذا كلام صحيح، كلها سنة، وكانت جميع الأمور الدينية والقضائية بأيدي علماء السنة من الشوافعي والأحناف، لأن الحكام كانوا يقوون السنيين منذ بدأ صراعهم مع القزلباش في عهد السلطان يعقوب. طبعا القزلباش لم يكونوا في عهد السلطان يعقوب، سلطان يعقوب اللي هو يصير خال السلطان إسماعيل شاه الصفوي. وقد رفض بعض الخطباء الانصياع للأوامر فضربت أعناقهم على رؤوس الأشهاد. هذا كلام علي الكوراني.
نعم.
فأصاب الخطباء الخوف والهلع، ولاذ بعضهم بالفرار، وأخفى آخرون أنفسهم، بينما انصاع بعضهم للأمر الواقع، فخطبوا باسم الأئمة الاثني عشر عليهم السلام، وأدخلوا في الأذان عبارة أشهد أن علي ولي الله. وكان جنود الصفوي القزلباش يلازمون المساجد في أيام الجمعة وأوقات الصلاة لمدة 3 أشهر لمراقبة الخطباء، فإذا أتى أحدهم بعمل مخالف لأوامر الصادرة فبادروا إليه بسيوفهم أمام أعين الحاضرين. هذا الكلام كلام علي الكوراني.
نعم.
وليس كلام أي مؤلف.
نعم. بالرغم من أن فيه بعض التحريف إلا أنه يقبل.
يعني لذلك نقول أن المسألة مسألة إجبار أمة كاملة أو طائفة بالقول بمذهب واحد. ثم نأتي هنا إلى مسألة صور إذلال التبريزيين والإيرانيين. لاحظ. قلنا إجبار الفتيات على بيع أنفسهم القزلباش والأوباش بمعنى بيع الهوى. هذا ذكر في كتاب سفرنامة ونيزيان ذكر هذا الكلام. والذي يرفض، طيب ماذا لو حصل أنه أحد الصبيان أو أحد الفتيان رفض أو أحد البنات رفضت هذا الكلام؟ تعرف ما الذي يحصل فيه؟ أولا يسمر من يده على جدران ويسلخ حيا أمام أعين الباقين، يسلخ حيا، وإلا يوضع رأسه في قدر يغلي حتى يموت، وبعد ذلك تحرق الجثث.
نعم.
وإلا يفعل ما يؤمر به ببيع الهوى. وأصبحت هناك مسألة أخرى، طاعة ولي أمر المسلمين مسلمي العالم تعني أن يفعل هؤلاء الشباب هذا الكلام. وإلا مسألة أخرى، وكان الأوباش هم من يمتحن عامة أهل تبريز وأهل أردبي، وضعت دينان الخمر في الشوارع على أن الخمر كانت محللة عند القزلباش، والقزلباش لم يكونوا أهل شرع، إنما كانوا أهل ولاية، وهذا يحلل لهم ويرفع عنهم الصلاة ويرفع عنهم التكليف.
نعم، القزلباش على وجود
الطريقة الصوفية المعتادة، يعني إذا وصل إلى قدس الأقداس أو أعلى المقامات رفع عنها التكليف. هؤلاء فوق مسألة رفع عنهم التكليف، وقلنا إن البكتاشية رفعوا التكليف في البداية، الذين كانوا في الهضبة الأناضولية، هؤلاء أيضا رفعوا التكليف، بل حلوا الخمر واللواطة. ولهذا امتحن الأوباش الناس بإطاعة ولي الأمر أو إطاعة هذا ولي أمر المسلمين بشر الخمر، فإن لم يفعلوا قتلوا مباشرة من فورهم. أيضا كان إسماعيل شاه الصفوي كما قال خوان دمير في كتاب له كتاب اسمه حبيب السير أيضا يتكلم عن سيرته، كان يعني داهية في اللواطة وفي شرب الخمر مع أنه كان عمره كم؟
14 سنة.
ذكر عنه،
عشان كده ربنا خذه بدري، يعني
أنه كانت الأقداح الرقيقة كالعقيق، هذا كلام خوان دمير، تدور في حفل الفلك ككأس الشمس الذهبي، وكانت أقداح الشراب الرقيق الصائغ ككأس الهلال الفضي في يد السقاة ذوي الحسن ذوي الجسد الفضي، يعني هؤلاء من أهل تبريز. القزلباش عندما تمكنوا من تبريز وأردبيل، يعني عاصمتي العاصمة الدينية والعاصمة السياسية لأذربيجان، قسموا الناس إلى شقين، أقارب وأجانب. الأقارب هم كل من أطاعوهم، منهم الأوباش هؤلاء، أما الأجانب فكل من عصى ولي أمر المسلمين إسماعيل شاه الصفوي. وكانت النتيجة الحتمية لهؤلاء جميعا هو ما رأيناه من نهب وسلب وقتل وتمثيل وحرق الجثث. يعني إن شاء الله في حلقات قادمة سنبرز ألوان التعذيب الحقيقية التي كانت على أجساد المخالفين.
طيب دكتور، يعني حينما نتحدث عن هذه المظاهر وعن هذه السلوكيات التي كان يسلكها إسماعيل شاه الصفوي ومن تبعه، ما هي الآثار النفسية أو الآثار، مدى الاستجابة التي من الممكن أن يتأثر بها المشاهد؟ يعني دعنا نحن نحدث أهل السنة ونحدث أيضا الشيعة الذين يستمعون إلينا، ترى حينما يستمعون إلى هذا التوصيف ما هو الأثر؟
هو حقيقة يعني هناك عندنا ثلاثة أصناف من الناس. صنف قرأ التاريخ واطلع ورأى أن هذا الكلام وقع حقيقي، يعني أنا أتيت فقط للكوراني، لأن الكوراني من أصحاب المدرسة الصفوية الذين يؤصلون للفكر الصفوي ويؤصلون لقضية ولاية الفقيه بمنهجها الخميني، وهو من أصحاب يعني الدولة الممهدة وله كتب في هذا المجال. لكن عندما نتكلم مع هؤلاء حتى من قرأ التاريخ، وبعض الإيرانيين ممن قرأ التاريخ يعني أصبح معارضا للفكر الصفوي، لذلك أصبح معارضا حتى للفكر الولايات.
لكن أنا أتوقع أن هناك من ربما يواجهنا بالدعاء أننا نفتري عليهم حينما ننقل لهم هذا التاريخ، بالرغم من أنه واقع ومدون وموثق، وهناك من كما قلتم من الإيرانيين الكوراني على سبيل المثال من يؤكد هذا الكلام.
نعم، ولكن هم يقولون يعني يبررون لأنه والله هذا رجل صاحب مدرسة، هذه المدرسة فيها من الإلهام وفيها من الإشراق وفيها من الرؤى من عن آل البيت أو عن المهدي المنتظر، تبرر لهم هذا العمل، فلم لا؟ فلم لا؟ وخاصة أنهم يعني كما يقولون ضربني وبكى وسبقني واشتكى.
نعم.
هم يقولون إن السنة الآن هم أهل التفجير وأهل الاغتيال وأهل قطع الرؤوس إلى آخره، فلما لا يكون التعامل بالمثل، وكأن هذه المسألة مربوطة من عهد النبوة إلى الآن، أنه
أيضا
أهل السنة يقطعون الرؤوس. أيضا
الزمن عندهم يتلاشى،
المرحلة الزمنية تتلاشى. نعم. نعم. الخيط واحد، الخيط واحد.
نعم. نعم.
شاهد الكلام أنه عندنا مجموعة قارئة سواء كانت من شيعة أو من سنة، قارئة أو مطلعة، تعرف أنه هذا الكلام حقيقي. الفئة الأخرى هي الفئة العاطفية سواء كانت من الشيعة من السنة. الفئة العاطفية عندما نتكلم معها السنة سيأخذ هذا الكلام على عواهنه ويقول نعم انظروا ماذا فعلوا، الشيعة يقول هذا الكلام كله كذب. هؤلاء حقيقة لا يعنوننا، يعنينا الفئة التي تبحث عن أقرب الصور للحقيقة وأقرب الصور للواقع.
نعم.
والله يا أخي الكريم أنا رجعت لمصادر بعضها فارسية وبعضها مترجم إلى العربية، وحاولت أن أكون منصفا قدر الإمكان فيما أعرضه، حتى تحت الهواء يمكن أنا لمتك في بعض الجوانب. السبب الأساسي ما هو؟
لا لا يعني صرح لل...
لا أنا قلت لعنة
صرح للمشاهد. يعني حضرتك قلت لي لا تصدر أحكاما.
نعم. السبب لأنه إذا
يعني حينما تقول، أضرب مثلا، حينما تقول إن إسماعيل شاه الصفوي قتل وسالت الدماء، أقول هذا عمل إجرامي. هذا تقول لا، يعني لا تصدر أحكاما.
نعم صحيح.
دع الناس يصدرون الأحكام.
نعم. يعني دورنا هنا هو أن نظهر ما حصل، هذا التوصيف. ليس من دورنا أن نصدر أحكاما، لكن التوصيف هذا الهدف منه هو الوقوف على المنابع. يعني أنا أقول دائما، ولست أنا طبعا، كثير من الباحثين ممن تخصص في الشأن الإيراني ودرس الظواهر ودرس المنابع، وجد أن هناك تحولات كبرى صادمة خاصة على الهضبة الإيرانية، وأن هناك استلاب للتشيع وإعادة صياغة للتشيع، وهذا سنأتي إليه، ماذا فعلت بعض المدارس في إيران في إعادة صياغة تفكيك التشيع وإعادة صياغته مرة أخرى، وسنثبت هذا بالمصادر وأيضا بالنصوص التي تثبت هذا الكلام. فإن كان كلامنا حقا وواقعا علينا أن نقف عليه وننظر يعني على أرض مستوية بيننا وبين الطرف الآخر.
نعم.
فإن كان كلامنا كذبا يناقشون ويقولوا كلامنا كذب. ولاحظ نحن لا نتكلم منطلقات عقائدية، يعني هذا البرنامج برنامج سياسي وبرنامج لا يتكلم عن قضايا مثلا عقدية أو قضايا فقط تاريخية. القضايا العقدية أو الفقهية لها مصادرها الواضحة، نصوص واضحة.
نعم.
وتفسيرات تنقل من كتبها، ولكم برامج كثيرة في هذا الباب. أنا أتكلم من جانب تاريخي، الجانب التاريخي أقول.
لكن حتى ما تحدثتم عنه الآن من أن المصادر العقدية هي مصادر موجودة.
نعم.
لكن أحيانا تلغى بعض الكتب الآن.
نعم.
هناك ثلاثة أجزاء من مئة ونيف.
نعم.
من كتاب بحار الأنوار
ألغيت.
نعم. هل يمكن أن ألغي عقيدة بهذا الشكل؟ حتى يعني ونحن نناقش العقيدة.
بحار الأنوار طبعا قصة كبيرة جدا.
نعم.
بحار الأنوار سنأتي إليه بالتفصيل، كيف ألف ومن ألفه ولما ألف، ثم المنظومة المنهجية التي حكمت بحار الأنوار. وأنا أعتقد أنه بحار الأنوار هم كتابان حقيقة، بحار الأنوار وأيضا بحار الأنوار المجلسي.
نعم.
وأيضا الكوليني والمجلسي حقيقة هما اللذان الشخصان اللذان فكك التشيع وعاد صياغته مرة أخرى، ولكن المجلسي أعمق وأكثر أثرا من الكوليني في إعادة صياغة التشيع على ما نراه الآن.
نعم. إذن بإذن الله تعالى سنفصل الأحداث، ولن أصدر أحكاما بإذن الله تعالى في خطوط الحدث على الأقل، لكن
نعم.
سأصدر أحكاما في برامج أخرى. أعيدك
بذلك.
شكرا لك دكتور عادل على هذه الإضافات والإضاءات، وشكر موصول لكم أيها الأحبة في كل مكان. في ختام هذه الحلقة من خطوط الحدث، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.